بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين الهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الأوصياء الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه وهو الشبهة غير المحصورة، ومر أن المختار أن الابتلاء أو العفو المختار ما بيناه في المحصورة. اي نعم، ما بين النص. فتقدم ان كلام الاعلام اقوال، قول للشيخ المرحوم الاخوند وتلميذيه انه الحصر وعدم الحصر ليس هو المدار، وانما المدار على طرو العناوين الثانويه من الحرج او الاضطرار او ما شابه ذلك، واما البقيه فلا. وأما كلام الشيخ الأنصاري فكان إن المدار الضابط الموضوعية للشبهة غير المحصورة هو تضاؤل الاحتمال، ومر أن هذا متناسب مع الشبهة الوجوبية وليس مع الشبهة التحريمية، تضاؤل الاحتمال الوهمي. ومن ثم كان مختار الشيخ في هذا المبنى في الغير المحصورة مختارة أن المرتبة الأولى منجزة، يعني حرم، يعني المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية منجزة لأنها يمكن القطع بها، باعتبار إذا كانت الشبهة وجوبية إذا ترك جميع الأطراف سوف يقطع بالمخالفة. فمن جانب المرتبة الأولى وهو المخالفة القطعية العلم منجز عند الشيخ. نعم، بالنسبة إلى الموافقة القطعية باعتبار الشبهة غير محصورة يتضاعل الاحتمال الوجوب، وجوب احتمال وجود المعلوم، احتمال وجود المعلوم، احتمال وجود الوجوب في أطراف كثيرة عديدة، احتمال موهوم. فعند الشيخ المرتبة الثانية غير منجزة فيها، في الشبهة غير المحصورة المرتبة الثانية وهي وجوب الموافقة القطعية ليست بلازمة. عند الآخوند حيث لم يجعل ضابطة لغير المحصورة، عند أنه الضرورات تقدر بقدرها بحسب ضابطة طرو العنوان الثانوي. إذن عند الشيخ المرتبة الأولى منجزة في الغير محصورة، يعني حرمة المخالفة القطعية منجزة، الغير منجز هو وجوب الموافقة القطعية المرتبة الثانية. وكما مر في بيان الأعلام لكلام الشيخ أن كلام الشيخ في الشبهة الوجوبية وضابطته يعني لا تشمل، يعني إذا كان المعلوم بالإجمال وجوب وواجب، ولا تشمل ضابطته موارد العلم بالحرمة، كون المعلوم بالإجمال حرمة وحرام. إذن على مبنى الشيخ لا أقل في الشبهة الوجوبية أو المعلوم بالإجمال وجوب واجب المرتبة الثانية ليست بلازمة وهو وجوب الموافقة القطعية، لكن المرتبة الأولى لازمة وهي حرمة المخالفة القطعية. إذن الشيخ لا أقل في الدائرة التي بين ضابطتها في غير المحصورة، مبنى الشيخ أن في غير المحصورة المخالفة القطعية حرام يجب اجتنابها، أما الموافقة القطعية فلا يجب. هذا مختار الشيخ في التالي. أما قول المرزى النائلي كما مر هو في الشبهة التحريمية أيضا ضابطته مختصة وليس ضابطته عامة كما كانت ضابطة الشيخ أيضا مختصة. الميرزا النائلي عنده فيما لو كان من المثال حرام وحرمة وكانت الأطراف كثيرة جدا، هنا في هذا المثال أو في هذا الفرض وفي هذا الشق المخالفة القطعية غير ممكنة، المخالفة القطعية غير ممكنة طبعا بالإمكان العرفي لا بالإمكان العقلي. المخالف بالعكس يعني في جانب الحرمة المرتبة الأولى غير منجزة وهو حرمة المخالفة القطعية، أما المرتبة الثانية ممكنة، المرتبة الثانية ممكنة ممكنة. ولكن ما هو رأي الشيخ الميزة النائية فيها؟ يقول كلا المرتبتين غير منجزة. مع أن المرتبة الثانية ممكنة وهو الموافقة القطعية، إمكان الموافقة القطعية ممكن المرتبة الثانية، مع ذلك يقول غير منجزة. إذا كلام الميزة النائية ضابطته في ما هو يعلم بأنه حرام والأطراف كثيرة فتكون المخالفة القطعية غير ممكنة بالإمكان العادي فلا تكون منجزة المخالفة القطعية، مثل على حال كيس من الرز في كل المدينة، طب هذا أطراف غير محصورة، مغصوب يعني كيس من الرز مغصوب، فالموافقة القطعية يمكن الإنسان يتجنب الرز إلى مدة معينة يعلم باستهلاك الكيس. الموافقة القطعية ممكن المرتبة الثانية، لكن المرتبة الأولى غير ممكنة وهو المخالفة القطعية. مع ذلك الميزان يعني مع أن المرتبة الثانية ممكنة والمرتبة الأولى غير ممكنة يقول بعدم التنجيز العلم إجمالي بالمرة. لماذا؟ لأن المرتبة الثانية عند مسلك الميزة النائني والشيخ الأنصاري المرتبة الثانية وهي الموافقة القطعية فرع المرتبة الأولى حسب مبناه في الاقتضاء. المرتبة الثانية تنجيزها فرع الأولى، فإذا الأولى غير منجز الثانية غير منجز. إذا كان العلم لا ينجز المخالفة القطعية، طبعا هنا ينجز لأن القطع بالمخالفة لا يمكن، فالأصول عملية تجري بلا معارض، أصول عملية تجري بلا معارض فلا يلزم الموافقة القطعية. إذن الشيخ في مورد الشبهة الوجوبية يفصل بين المخالفة القطعية فتلزم وبين الموافقة القطعية فلا تلزم. مبنى الشيخ في الشبهة الوجوبية، مبنى النائني في موارد الشبهة التحريمية يعني كل معلوم بالإجمال حرام، هنا لا يلتزم بتنجيز العلم بالمرة. وهناك على كل ربما نجده قول ثالث لصاحب المنطقة السيد رحمة الله عليه السيد الأستاذ عند تخريج آخر غير تخريج الأخوند وغير تخريج الشيخ الأنصاري وغير تخريج الميزة النائني، تخريج أن الكثرة تسبب عدم فعلية التكليف عدم فعلية التكليف الكثرة فإذا سببت الكثرة عدم فعلية التكليف فكلا المرتبتين غير منجزة سواء في الوجوب أو في الحرمة. سنتعرض إلى الدليل والوجه الذي بنى عليه. على كل مجمل الأقوال هكذا، قبل الدخول في الوجوب، نعم قبل الدخول في الوجوب هناك اتفاق الدعية، يعني من قبل الشيخ صار استقراء، واستقراءات الشيخ يكون إلى حد ما لا بأس، أنه اتفاق هناك في الشبهة غير المحصورة مع تماديها كثرة، في اتفاق على أن العلم يسقط عن التنجيز، الآن يسقط عن التنجيز في كلا المرتبتين، في أحد المرتبتين هذا محل كلام، هذا محل كلام. المهم إجمالا هناك اتفاق بين الأعلام يعني طبقات الفقهاء على أن الشبهة غير المحصورة العلم لا يكون منجزا في الجملة أو بالجملة، لا يكون منجزا. جي لنستعرض الضابطة التي ذكرها الشيخ. طبعا ليس من الضروري عندما نبين الصحيح أن نلتزم بمبنى، قد نلتزم بجميع المباني لأن كلها ضوابط صحيحة أو بعضها صحيحة أو بعضها غير صحيح. على كل في الالتزام مثلا بصحة، افترض الآن كما سنرى الالتزام بصحة كلام الشيخ لا يعني حصر تنقيح المسألة بكلام الشيخ، لا. ما ذكره الشيخ من ضابط صفا في محله بالنسبة إلى الشبهة الوجوبية الكثرة مع تضاؤل احتمال، تضاؤل الاحتمال عقلائيا يسقط الاحتمال عن الاعتداد في التنجيز وإن لم ينعدم عقليا، لكن دعونا نوضح هذا التضاعف الاحتمال يعني ماذا ولماذا يسقط التنجيز عقلائي، وهل التنجيز عقلائي أو عقلي. نعم هذه مفردات مهمة واحدة إلى بد التفت لها. قبل أن نوضح بعد هذا المطلب نذكر بمطلب مر بنا سابقا إلى الأخوان على ذكر منه، أن تضاعل الاحتمال، قوة الاحتمال، بقاء التنجيز، عدم بقاء التنجيز أو عدم بقاء، هذه كلها حالات للحكم ليست مرتبطة بأصل فعلية الحكم، إذا يتذكر الأخوان ما مر بنا في بحث الابتلاء، هذه أمور ليست مرتبطة بأصل فعلية الحكم، لا الفعلية الناقصة ولا الفعلية التامة. فهذه نقطة مهمة، أن هذا البحث حصر عدم الحصر في أطراف ما في الحصر وعدم الحصر في أطراف ما يراعى في الامتثال أو إحراز الامتثال، هذا لا يرتبط بأصل علامة مختار على المختار وعلى مختار مشهور القدماء يعني طبقات الفقهاء، هذا الأمر لا يرتبط بأصل فعلية الحكم، لا الفعلية الناقصة ولا الفعلية التامة، ما يرتبط مثل ما مر في الابتلاء. غاية الأمر هذا أمر غير الابتلاء، وإن ادعى المرحوم الأخوند رجوع إلى الابتلاء أو العناوين الثانوية، هذا أمر على كل سنرى أنه غير الابتلاء. ومع ذلك لكنه ليس مأخوذا في أصل فعلية الحكم لا الفعلية الناقصة ولا الفعلية التامة. إن كان له دخل واعتبار ففي مراحل التنجيز أو الامتثال كما سنرى. طبعا منجزية العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي يؤثر فيها بحث التنجيز، يعني بحث منجزية العلم الإجمالي ليس بحث فعلية التكليف، ليس بحث فعلية التكليف في موارد تنجيز العلم الإجمالي كافية، ليس فعلية التكليف في موارد منجزية العلم الإجمالي كافية، بل لا بد على وعلى ذلك من ماذا؟ من شرائط التنجيز. نعم، هذه نكتة إذا لا نغفل عنها، أصل فعلية التكليف لا تتزعزع ولا تتزلزل، هذه نكتة مهمة خلاف ما يبني عليه متأخري هذا العصر. جيد، نرجع إلى الضابطة التي ذكرها الشيخ ونصححها في الشبهة الوجوبية. تضاؤل الاحتمال عند العقلاء يوجب عدم تنجيز المرتبة الثانية وهو وجوب الموافقة القطعية. هذا تضاؤل الاحتمال ليس ناشئ من الابتلاء وعدم الابتلاء، وليس ناشئ، دقق موضوعيا، لأن الآخند كما مر بنا أرجع هذا البحث إلى نفس التنبيه السابق، قال هذا التنبيه الغير محصورة مصداق آخر لما مر. وجملة من الإعلام تابعوا الصهاني والعراقي وإلى يومنا هذا جملة من الإعلام ذهبوا إلى أن هذا ليس بالضابطة. السيد الخوي رحمة الله عليه بعد إجمالا، لأنه في التنبيه السابق تذكرون السيد الخوي الابتلاء ليس عند شرط، إنما المدار عناوين الثانوية ولما جرى هنا من كذلك. المهم ففي جملة من الإعلام تابعوا المرحوم الأخوان. أولا نريد أن نبين ضابطة الموضوعية تختلف في هذا التنبيه عن ما سبق، ثم دليل الحكم ووجه الحكم الذي ذكر الشيخ يختلف عن ما سبق أيضا. أما من جهة الموضوع، يعني الضابط الموضوعية فيما نحن فيه يختلف عن ما سبق، هنا نلاحظ في الشبهة الوجوبية، في الشبهة الوجوبية المخالفة القطعية كما مر بنا ممكنة، المخالفة القطعية ممكنة فمنجزة وليس هناك موجب لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. جيد، هاي بالنسبة إلى المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية، وليس هناك تضاءل احتمال، أي تضاءل احتمال يمكنه أن يترك كل الأطراف فيستلزم مخالفة قطعية، فلا مسوغ له لارتكاب المخالفة القطعية، سيما على مبنى الشيخ والنائني وهو الصحيح من علية العلم الإجمالي المرتبة الأولى واقتضاء العلم الإجمالي المرتبة الثانية، فهنا العلم الإجمالي علة للمرتبة الأولى، وليس الاحتمال ضئيل بل يقيني الاحتمال مخالفة القطعية ممكنة. وماذا عن لكن الموافقة وماذا عن الموافقة القطعية التي ذهب الشيخ لأنه الاحتمال يتضاءل، وعندما يتضاءل الاحتمال لا يكون العلم منجزا عقلائيا. وتخريج هذا المطلب هو كيف أن هذه الضابطة الموضوعية تختلف عما سبق في التنبيه السابق. كثرة الاحتمال غير الابتلاء وعدم الابتلاء قد يكون تصادق بين ابتلاء الحرج الاضطرار الخطأ النسيان، قد يكون تصادق، ليس الكلام في إمكانية التصادق، إنما الكلام في أن كثرة الاحتمال، كثرة الأطراف تسبب تضاعف الاحتمال. هذا لا يضطرد مع الضوابط السابقة موضوعا، كما ربما يعني يلاحظ من كلام الآخر. لماذا؟ لأن في موارد كثرة الأطراف الموافقة القطعية غير ممكنة، غير ممكنة في العادة، الموافقة القطعية غير ممكنة في العادة. ولكن من قال لك أن تقتصر على طرف طرفين ثلاثة؟ خب لما لا يقال بأنه أتي بعشرة أطراف محل ابتلاءك؟ لاحظ، لو كنا نحن وضابط الابتلاء لأقل اقتصر على مجموع الأطراف التي محل ابتلاءك. بينما الشيخ لا يقول أنه يلزم أن تراعي في الشبهة الوجوبية أن تكرر الامتثال بمقدار الأطراف التي هي محل ابتلاء. مبنى الشيخ مو هذا، مبنى الشيخ امتثل طرف طرفين بحيث تتخلص من المخالفة القطعية، خلاص الزائد مو لازم وإن كان محل ابتلاء. لأن سر السقوط التنجيز ليس الابتلاء وعدم الابتلاء، أو الضرر وعدم الضرر، أو الحرج وعدم الحرج. يعني إذا لم يلزم ضرر عدد من الأطراف الذي لا يلزم لديك ضرر، لابد عليك أن يكون علم منجز مثل آخر. ومن تابع الآخر من الأعلام، لا، حتى لو لم يكن ضرريا، حتى لو لم يكون حرجيا، حتى لو لم يكن ابتلائي، لم يكن خارج عن محل ابتلاء، محل ابتلاء وليس في ضرر وليس في حرج وليس في عنوان ثانوي. الشيخ يقول هالأطراف ليس بلازم أن تمتثلها، امتثل طرف طرفين بمقدار يندفع فيه المخالفة القطعية، هذا كافي. هذا وجه ضابطة موضوعية غير إذا ضابطة الآخر. لماذا يعني هذا مبنى الشيخ الوجه الذي يستند إليه؟ إذن الضابطة الموضوعية اللي عند الشيخ تختلف عن الآخر، سببها أن كثرة الأطراف توجب تضاؤل. تضاؤل ماذا؟ احتمال أي ماذا؟ تضاؤل احتمال وجود المعلوم بالإجمال في كل طرف على حدة. كثرة، أنت تقول مثلا من باب المثال، أنت مديون إلى واحد، شخص واحد، لكن هذا شخص واحد بين ألف شخص. صحيح لو تريد تتبع ألف شخص على ضرر وحرج وفلان، ومو كلهم محل ابتلاء، لكن ادفع لواحد اثنين، لأنك تدفع إلى كل من هو محل ابتلاء أو ما لا يلزم منك الضرر أو لا يلزم منك الحرج، لا أصلا تدفع لواحد اثنين فقط والباقي خلاص، أو تصدق عن واحد. طبعا الصدق عن واحد هذا امتثال، نوع من قدرة على الامتثال القطعي، هذا بحث آخر. المهم تعطي واحد اثنين، لماذا لا تعطي كل من هو محل ابتلاء؟ لأن احتمال أن هذا هو الدائن احتمال جدا ضئيل، بين ألف أو ألفين ومنتشرين، كون هذا هو الدائن احتمال ضئيل. ما أدفع الألف بالمرة، هذا مخالفة قطعية، أو عفوا الدين، الدين كم مبلغ بحث آخر، ما أدفع الدين أصلا هذا مخالفة قطعية. لا بد أن أمتثل ولو طرف أو طرفين. طبعا في أدلة خاصة تقول الصدق، هذا بحث آخر. ولو كنا نحن في مقابل قاعدة الأولية، ادفع إلى واحد تحتمل، والفرض أنه على التساوي. إذا في احتمال راجح قرائن، هذا بحث آخر، كلامنا على التساوي، كل الأطراف على احتمال سواء. هنا الشيخ يقول لا يلزم عليك أن تكرر الأطراف وإن كانت مقدورة لك، وإن كانت يعني تكرر المقدار من الأطراف، هي 1000 طرف أو 2000، الاحتمال أصبح ضئيلا. إذا الاحتمال أصبح ضئيلا، العقلاء لا يقولون الضرورات تقدر بقدرها، يقولون فقط بمقدار ماذا؟ مقدار المخالفة القطعية، الباقي لا يلزم. لأنك تأتي بقدر من الأطراف، بقدر من أطراف العلم الإجمالي كلها محل ابتلاءك، أو كلها ليس فيها ضرر، تكرر امتثال الأطراف إلى قبيل أن يطرأ عليك ضرر أو حرج أو كذا، كان مبنى الآخر ذا كذا. عند الشيخ لا وجد في ذلك ما لا زال. إذا الضابطة الموضوعية تختلف عند الشيخ عن دعوة الآخر. الوجه في مدعى الشيخ المحمول أو والحكم لهذه الضابطة عند الشيخ، الوجه فيه ماذا؟ يقول أن العقلاء يسقطون منجزية الاحتمال، العقلاء يسقطون منجزية الاحتمال إذا ضعف، يسقطون منجزية الاحتمال إذا ضعف ضعفا لا يعتد به عندهم. زين، هذا الوجه دعونا ندرسه محمولا، ثم نرى أن نتيجة نفس الضابطة التي ذكر الشيخ أو في اختلاف. قد يتساءل أنه عن هذا الوجه الذي بنى عليه الشيخ، ما دخل العقلاء في التنجيز وهو حكم عقلي؟ الوجه في دخالة العقلاء، حكم العقلاء، نعاود ونذكر بهذا المطلب، أن العقل العملي خب الأصل في أحكام العقل لمساحات يدركها العقل، العقل القاصر لدى البشر أو لدى أي مخلوق، حتى الملائكة عقلهم محدود. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني حتى الملائكة في مساحات لا يعلمونها، طبقاتهم طبعا، فعندما لا يعلمون وراء هذه الطبقات خلاص يصير دور الوحي وليس دور العقول، أو العقول محدودة. هذا الحد والتحديد في العقل، هذا شرح للعلاقة بين العقلاء والعقل، سابقا ذكرناه في مواطن نعاود التذكير به لأنه مهم. حيث أن العقل المحدود لدى المخلوقات لا يصل إلى البشر الآن، لا يصل إلى كل المديات، ينتهي يقف عند مقدار لا ما لا يدرك العقل، حينئذ يأتي دور العقلاء. يأتي دور من؟ دور العقلاء. دور العقلاء هو الاعتبار، اعتبار العقلائي. هذا الاعتبار العقلائي متولد عند العقلاء بفضل التجربة، بفضل التفاوت في العلم، بفضل الحنكة، بفضل أسباب متعددة. من ثم الأعلم يقود الغير أعلم، الأمهر يقود غير الماهر، الأكثر تجربة يقود الأقل تجربة، الأعقل يقود العاقل. الحداثيين بعضهم يشكل انه شنو احنا مو عقلاء، هو اصلا الحكومه والرئاسه وكذا امر بحكم فطره العقل والعقلاء، ان الاعقل يرشد العاقل، العالم يرشد العالم المجرم. فالامامه الالهيه وصايه الهيه نعم، بس مو وصايه على قصه، مو ضروري تكون وصايه على قصه، مثل وصاية الأعقل على العاقل، إرشاد العقل، وما يذكروه حتى بالنسبة إلى الصلاحيات النيابية الفقهية بعد شكلها. المقصود الجواب عنده واضح، أنه الخبرة في كل مكان هي تتقدم، سواء في الفقه أو في غير الفقه. دائما أخبر حتى الفقيه في القضايا الفقهية إذا كان خبراء في جانب آخر حسب ما قرر في علم الفقه، قول أهل الخبرة في أي مجال حجة معتمد ملزم. المقصود أيما كان، حينئذ تنشأ العلاقة بين العقل والعقلاء، يعني المساحة التي لا يغطيها العقل المحدود لدى البشر أو المخلوقات، يأتي دور العقلاء. طبعا في البشر دور العقلاء منشأ هذا. العقلاء أيضا هم يدركون دوائر معينة، قد يخطئون وقد يصيبون فيها طبعا، وحتى العقل البشري، العقل البشري له هناك مساحات بديهية، دوائر بديهية، وهناك دوائر نظرية. النظرية قد يخطئ ويصيب فيها. يأتي بعد ذلك دور إرشاد وهداية الوحي. هذه الخريطة العامة للعلاقة بين كفهرسة للعلاقة بين العقل والعقلاء والشارع والوحي. سنبين غدا إن شاء الله كيف حينئذ للعقلاء الدخل في التنجيز مع أنه عقلي بحكم هذه العلاقة التي مرت بنا الآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.